رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وال محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوبه التوبه. ما زال الكلام في الاشكال الذي ذكره الشارح على تعريفات الدلالات الثلاث التي انتزعت من مقام التقسيم. المصنف حينما قسم الدلالات الى ثلاثه انتزعت من تلك من هذا التقسيم انتزعت تعريفات لتلك الدلالات. الشارح اشكل على تلك التعريفات لانها تعريفات متداخله ليست بمانعه وليست بجامعه. بعض افراد الدلالة الأولى مثلا تدخل في تعريف الدلالة الثانية والثالثة وهكذا العكس. وصل بنا المقام إلى الجواب. الجواب عن هذا الإشكال هو أن الأمور التي يراد تعريفها على نحوين. صار يراد تعريف أمور متباينة بحسب الذات، كما لو أريد تعريف الإنسان وأريد تعريف الأسد، أريد تعريف الإنسان وأريد تعريف البقر الغنم. معلوم أن الإنسان يباين بالذات، يباين بالذات الأسد والبقرة والغنم يباينها بواسطة الفصول المختصة ببعض تلك الماهيات دون البعض الآخر. فصل الإنسان هو الناطق، والناطق من ذاتيات الإنسان، بالناطق بالفصل يباين بقية الماهيات. هذا الأمور المعرفة تارة تكون من هذا القبيل من المتباينات بالذات، وأخرى لا تكون الأمور المعرفة متباينة بالذات، بل تكون متباينة بحسب الإضافات وبحسب الاعتبارات وبحسب النسبة. شيء واحد إذا ما نسب وأضيف إلى شيء تتكون ماهية ويتكون شيء، إذا ما أضيف ونسب إلى شيء آخر يتكون شيء آخر. فإذا أريد تعريف الأمور المتباينة بحسب الإضافات لا بد من أخذ قيد، هذا القيد هو الذي يشير إلى تلك الإضافة ويشير إلى تلك النسبة. لا بد من اعتبار قيد، هذا القيد هو الذي يشخص هذا الشيء الذي يراد تعريفه بلحاظ المنسوب إليه وبلحاظ المضاف إليه. إحنا محل كلامنا في تعريف الدلالات هو من قبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول، لوضوح أن الدلالة التضمنية لا تباين الدلالة المطابقية والالتزامية بحسب الذات. ماكو مباينة ذاتية بين الدلالات، كل منها دلالات، هذه دلالة وتلك دلالة، ولا مباينة ذاتية، إنما المباينة هي بحسب الإضافة بحسب الاعتبار. فإذا كانت بحسب الإضافة وبحسب الاعتبار لا بد من أخذ قيد يميز بين تلك الدلالات الثلاثة، والقيد المأخوذ الذي يميز هو قيد الحيثية. شنو كانت مشكلتنا؟ كانت مشكلتنا أن لفظ الشمس، شوية لاحظوا رجاء، لفظ الشمس الموضوع للمجموع، هذا اللي يدل على المجموع بحسب المطابقة بالدلالة المطابقية، إذا لوحظ واعتبر بالنسبة إلى هذا الوضع، الوضع للمجموع إذا لوحظ دالا على الشعاع مثلا، شنو نحو الدلالة؟ شن سمي بلحاظ هذا الوضع للمجموع؟ شن سوي؟ شن سمي الدلالة على الشعاع؟ دلالة تضمنية، لا تقولون التزامية يا أخوان، دلالة تضمنية. ليش؟ لأن احنا قاعد نقول بلحاظ الوضع للمجموع، واضعين للمجموع، ونريد يدل هذا اللفظ الموضوع للمجموع على هذا الجزء بالخصوص. شو تكون الدلالة؟ دلالة تضمنية. الإشكال عالق الذهن، فما نقدر نفرق بين التضمن والالتزام، كل الإشكال مستحكم لذلك الشارح ذكره. هاي دلالة تضمنية، شيء موضوع للمجموع يدل على جزء، هاي شو نسميها؟ نسميها دلالة تضمنية، لكن بلحاظ وضع آخر. بلحاظ الوضع لخطوط القرب. خلينا نلاحظ، إذا كانت الشمس موضوعة لخطوط القرب، شنو يصدق على دلالة لفظ الشمس على الشعاع؟ يصدق أنها لفظ موضوع لمعنى وأريد منه الخارج عنه اللازم له. هذا تعريف أي دلالة؟ دلالة الالتزام. إذن فرد من أفراد الدلالة التضمنية انطبق عليه حد الدلالة الالتزامية. فإذن هذا الفرد وين راح؟ راح دخل في الدلالة الالتزامية، فانتقض تعريف الدلالة الالتزامية بفرد من أفراد الدلالة التضمنية. هذا شو نسميه؟ نسميه هذا عدم مانعية تعريف الدلالة الالتزامية، ما بيثور يمنع من دخول الأغيار. احنا حينما نريد نميز بين تلك التعريفات لابد من بناء ثور، هذا الثور يمنع من هذا الدخول، من دخول الأغيار. شنو السور اللي نبينه؟ هذا قلنا القيد اللي يميز الأمور المتباينة بحسب الإضافات بحسب النسب. هذا القيد هو قيد الحيثية. فتكون حينئذ لاحظوا تعريف الدلالة الالتزامية حتى يكون تعريف صحيح ومانع من دخول الأغيار، نقول الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ الموضوع لمعنى دلالة على معنى لازم من حيث هو لازم. إذا قيدنا بمن حيث هو لازم، بعد ما تجي الدلالة التضمنية، ما تدخل ويانا هذا الفرد اللي سابقا دخل ويانا من أفراد الدلالة التضمنية، دخل في تعريف الدلالة الالتزامية، بعد ما يدخل. ليه؟ لأن لفظ الشمس إذا وضع للمجموع فدلالة لفظ الشمس على الشعاع اللي هو الآن بحسب الوضع للمجموع شو نسميه؟ نسميه جزء. راح يدل هذا اللفظ لفظ الشمس على الشعاع، لا من حيث أنه هو لازم، من حيث أنه هو لازم هذا قيد في الدلالة الالتزامية. ما راح يدل، لاحظوا لفظ الشمس ما راح يدل بلحاظ الوضع للمجموع، لا يدل على الشعاع اللي هو جزء المعنى، لا يدل عليه باعتبار كونه لازم، إنما يدل عليه باعتبار كونه جزء، باعتبار كونه جزء منضم إلى جزء آخر وبدل المجموع. وبذلك إذا أخذنا قيد الحيثية في تعريف الدلالة الالتزامية، هذا القيد يمنع من دخول الأغيار، يمنع من دخول الدلالة المطابقية بهذا البيان اللي ذكرناه. هكذا يمنع من دخول الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية إنما تدل على الشعاع، إذا قلنا موضوع للشعاع مو من حيث كونه لازم، من حيث كونه شنو؟ تمام المعنى الموضوع له الدلالة المطابقية. فراح نأخذ قيد الحيثية في كل التعريفات الثلاثة، وبذلك هذا قيد الحيثية راح يمنع من دخول الأغيار وراح يمنع من دخول أفراد الدلالات الأخرى. فإذا خلينا نعرف الآن بإضافة هذا القيد، نقول الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه تمام. الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء معناه من حيث هو جزء. دلالة الالتزام الدلالة على المعنى الخارج اللازم من حيث أنه خارج لازم. هاي الحيثيات هي التي راح تمنع، وفي الحقيقة شوية لاحظوا في الحقيقة هاي الحيثيات إنما منعت لأنها شخصت الوضع، شخصت الوضع المقاس عليه فلا يوجد دخول الأغيار. احنا شلون كنا نصور دخول الأغيار؟ نقول بلحاظ الوضع للمجموع نقول هاي تضمنية، بلحاظ الوضع للازم نقول هاي شنو؟ نقول هاي مطابقية، بلحاظ الوضع للمجموع نقول تضمنية، بلحاظ الوضع لخصوص القرب نقول هاي شنو مثلا؟ التزامية. مغايرة لحاظ الوضع هو الذي سبب له هذا قيد الحيثية، هو اللي راح يبقينا على الوضع الواحد. إذا أبقانا على الوضع الواحد بعد ما راح تتداخل الدلالات. فنقول أن دلالة، لاحظوا دلالة لفظ الشمس على الشعاع من حيث هو لازم ما راح تكون دلالة مطابقية. ليش؟ لأن احنا ما راح نلاحظ أن لفظ الشمس موضوع للشعاع، لأن قاعد نقول من حيث هو لازم، هاي لا تكون إلا دلالة التزامية، وما يمكن أن ينطبق عليها حد الدلالة المطابقية حتى إذا قلنا أن لفظ الشمس موضوع بوضع آخر للشعاع، ما راح تكون دلالة مطابقية. إنما تكون دلالة مطابقية إذا لاحظنا ذاك الوضع الثاني، وضع الشمس لتمام لهذا الشعاع. إذا لاحظنا وضع الشمس للشعاع بلحاظ هذا الوضع تكون الدلالة دلالة مطابقية عليه. وبذلك بأحد قيد الحيثية يرتفع هذا الإشكال، يرتفع التداخل، عدم المس وعدم الجهة. سؤال: إذا كان كذلك، إذا كانت هناك قيمة عظيمة وكبيرة لهذا القيد، ألا يستحق هذا القيد الذكر من قبل المصنف؟ ليش المصنف أغفله إذا كان هذا القيد إلى هذه الفائدة وتلك الثمرة الجسيمة العظيمة؟ لما لم يذكره المصنف؟ الشارح يعتذر عن المصنف، يقول: المصنف وغير المصنف إنما لم يذكر قيد الحيثية اعتمادا على وضوح إرادته. من الواضح جدا أن الأمور التي تختلف بالاعتبارات وبالنسب في تعريفاتها يؤخذ قيد الحيثية، وقيد الحيثية ملحوظ ومعتبر، وإنما لم يصرحوا بهذا القيد اعتمادا على وضوحه واعتمادا على لابدية إرادة هذا القيد. قال: فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور. يا أمور، كل الأمور المعرفة؟ لا، إنما يؤخذ قيد الحيثية في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات وباعتبار النسب، كما في محل كلامنا. احنا محل كلامنا اللي يغاير بين الدلالات هو النسب، هو نسبة اللفظ، هل أنه هو موضوعا بلحاظ الوضع الأول بلحاظ الوضع الثاني؟ لأن احنا إذا قلنا لفظ الشمس، أنا أسأل جاوبه، لفظ الشمس يدل، حتى نبين شلون هذا أمور اعتبار، أمور تختلف باختلاف النسب، لفظ الشمس جاوبوني يدل على الفرق بأي نحو من أنحاء الدلالة؟ حسب الوضع، قل لي أي وضع أحسنت سيدنا. تقول لي إذا قايتها بلحاظ الوضع لنفس الفرق، شو تكون الدلالة؟ مطابقية. إذا ملاحظ الوضع للمجموع، شو تكون؟ دلالة تضمنية. هكذا الشعاع، دلالة لفظ الشمس على الشعاع بلحاظ الوضع له دلالة مطابقية، بلحاظ الوضع لخصوص القرب دلالة التزامية، بلحاظ الوضع للمجموع دلالة تضمنية. فتختلف باختلاف الاعتبارات. محل كلام من قبيل الثاني، مو من قبيل الاختلاف بين الإنسان والأسد، اللي يختلف بأمور مأخوذة في نفس المعادية ونفس الطبيعة. قال: فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات وباعتبار النسب، حتى أن المطابقة، هذا التفريع على الاختلاف بالاعتبارات، فيتفرع على ذلك أن المطابقة، ويتفرع على آخر قيد الحيثية، إن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له. أما من حيثيات أخرى لا، قد لا يكون مطابقة، قد يكون شيء آخر. والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث أنه جزء ما وضع له. والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث أنه لازم، من حيث أنه لازم ما وضع له، بالإضافة لازم ما وضع له. وكثيرا ما يتركون هذا الاعتذار. ليش ما ذكر المصنف؟ يقول: وكثيرا ما يتركون، وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه، انسباق الذهن إلى هذا التقييد. ثم قال: وشرطه. قال: وشرطه أي الالتزام اللزوم الذهني، يشترط في الدلالة النعسية.
نعم.
اختلاف شنو؟ هو هذا اختلاف اللحاظ.
هذا
متداخل. جيد. فثاني أسأل، أقول هاي الدلالة من أي أفراد الدلالات سيد؟ هاي الدلالة اللي إحنا نضع اليد عليها وتقولون أنه كذا تعبرت باختلاف اللحاظ. أنا أسألكم سيدنا، أقول دلالة لفظ الشمس على الشعاع هاي من أي أفراد الدلالة؟ التزام. فباعتبار سيدنا قاعد تعبرون باعتبار هو هذا. مين إذا تغير سيدنا؟ مين إذا تغير؟ تغير ذاتي، يعني الدلالة التضمنية تغير ذاتا الدلالة الالتزامية، كمان المغايرة بين الإنسان والأسد. لا هو التداخل اللي تصورنا، شوف خلي انا اصور التداخل سيدنا، وانتوا وين عندكم ملاحظه اكثر وقولوا هذا خطا. هاي دلاله لفظ الشمس على الشعاع هاي دلاله التزاميه، مع انها ينطبق عليها تعريف الدلاله المطابقيه. فشنو اللي صار فرد من افراد الدلاله الالتزاميه، اللي الان كل احنا متفقين على ان هذا فرد من افراد الدلاله الالتزاميه، انطبق عليه تعريف الدلاله المطابقيه، مثل ما زيد ينطبق عليه تعريف الاسد. اذا تعريفك للاسد باطل، فاحنا هذا فرد من افراد الدلاله الالتزاميه انطبق عليه تعريف الدلاله المطابقيه. فأهلا بناصرنا سيدنا، ما مختلفين عن وياك. أنت قاعد تعبر عن المطلب بعبارة ثانية، تقول إذا كان الاعتبار، إحنا نقول اعتبار وإضافة. إذا فهمت مراد قال وشرطه، أي شرط الالتزام اللزوم الذهن. الآن المصنف قسم الدلالات، آخر الدلالة هي دلالة الالتزامية. يقول يشترط في الدلالة الالتزامية، واضح يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم. أصل اللزوم معتبر في الدلالة الالتزامية. ليش؟ أولا شنو الدليل على هذا الاشتراط؟ شنو الداعي لهذا الاشتراط؟ يقول لأن إحنا إذا وضعنا لفظ الإنسان لتلك الطبيعة، يا طبيعة الحيوان النادر، إذا دل لفظ الإنسان على شيء خارج من دون قيد أو شرط، من دون اشتراط اللزوم أو شيء آخر، حينئذ فيصلح لفظ الإنسان للدلالة على كل ما خرج عن تلك الطبيعة. لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق، ليش تقولون يدل على الضاحك بالخصوص؟ على الضحك بالخصوص ليش؟ شنو خصوصية الضحك؟ لابد أن يكون مشترط فيه شيء، وإلا من دون اشتراط شيء، إذا من اشترط اللزوم، إذا من اشترط شيء، سيكون لفظ الإنسان، بل سيكون كل لفظ صالحا للدلالة على كل معنى خارج عن المعنى الموضوع الأول. شنو الداعي لترجيح الضاحك على غيره؟ شنو الداعي لأن يدل لفظ الإنسان على الضاحك ولا يدل على الصاحب؟ لابد أكو شرط هو الذي قرب الضاحك وأبعد الصاحب. هذا الشرط هو شرط اللزوم، هذا الشرط ما بين الشارع اعتبره واضح. إذا فرغنا من أن يعتبر في الدلالة الالتزامية شرط اللزوم، لأن دلالة اللفظ على الخارج دون غيره من المعاني الخارجة هذا ترجيح من دون مرجح، فلا بد من ترجيح. الترجيح هو اللزوم. ائتني بالدوات، الدوات لازمها القلم، يدل على القلم، هذا لفظ الدوات يدل على القلم بالدلالة الالتزامية. إذا من اشترط اللزوم راح يكون لفظ الدوات إلى الصلاحية وإلى القابلية أن يدل على أي معنى آخر غير القلم، فحتى يكون القلم إلى خصوصية نشترط اللزوم. جيد، فرغنا من اشتراط اللزوم، ما هو اللزوم المعتبر؟ هل المعتبر اللزوم العقلي؟ هل المعتبر اللزوم الخارجي العقلي؟ هل المعتبر اللزوم العقل الخارجي؟ أم أن المعتبر اللزوم الذهني؟ أم لا بد من اعتبار الأمرين معا؟ أكو عندنا لزوم خارجي فقط، أكو لزوم ذهني فقط، أكو لزوم ذهني وخارجي. شنو المعتبر؟ المصنف يقول المعتبر هو اللزوم الذهني، سواء كان معه لزوم خارجي أو لم يكن معه لزوم خارجي. لزوم الذهني مثل لزوم الزوجية للأربعة، الأربعة ملزوم والزوجية لازم، وهذا اللزوم كما هو موجود في الخارج موجود في الذهن، كما أن الأربعة في الخارج لا توجد إلا متصفة بالزوجية، كذلك الأربعة لا توجد في الذهن إلا متصفة بالزوجية، وينتقل الذهن من الزوجي من الأربعة إلى الزوجية. فهذا محقق اللزومين معا، اللزوم الذهني واللزوم الخارجي. أكو لزوم ذهني من دون أن يكون هناك لزوم خارجي، مثل الملكات والأعداء، مثل العمى والبصر. العمى يدل على البصر بأي أنحاء الدلالة؟ بالدلالة الالتزامية، لأن العمى حينما نجي نعرف شنو العمى، العمى عدم البصر، عدم مضاف إلى البصر، فدلالة العمى على البصر دلالة التزامية. ليس لوجود لزوم ذهني، الذهن كلما تطورت العمى لابد أن يتطور إلى جنبه البصر، لأن هو عدم ملكة، والعدم إنما يتطور إذا تطورت الملكة، كلما تطورنا عدم الملكة لابد أن نتطور الملكة. جيد، إذن أكو لزوم بالذهن، بالخارج هم أكو لزوم، هم أكو لزوم بين العمى والبصر، بالعكس مو فقط ما أكو لزوم، أكو تنافي، ما يمكن أن يجتمع، ما يمكن أن يجتمع العمى مع البصر. إذن المصنف يشترط ويعتبر وجود اللزوم الذهني، سواء كان إلى جنب اللزوم الذهني لزوم خارجي كالزوجية والأربعة، أو لم يكن لزوم خارجي كما في العمى والبصر. هذا المعتبر في الدلالة الالتزامية. قال وشرطه شرط الالتزام اللزوم الذهني، أي كون المعنى الخارجي، يعني المعنى الخارج، هاي المفروض الشارح لو مجاي بها أحسن، يعني كون المعنى الخارج، هذا المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له، مثل الضاحك الخارج عن الحيوان الناطق، هذا لفظ الإنسان اللي يدل على الضاحك، على الضحك اللي هو معنى خارج عن المعنى الموضوع له، هذا إنما يدل عليه إذا كان هناك لزوما ذهنيا، أي كون المعنى الخارجي، يعني المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له. خارجي هي ترى يعني أنا عندي خارجي، عندكم خارجي؟ إيه خارج صحيح، أي كون المعنى الخارج بحيث يلزم من حصول المعنى، كون المعنى الخارج بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه، يعني حصول الخارج في الذهن، مجرد أن يحضر الحيوان الناطق يحضر إلى جنب الضاحك، فمجرد أن يحضر في الذهن المعنى الموضوع له يحضر إلى جانبه المعنى اللازم. قال أي كون المعنى الخارج بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله هو حصول المعنى الخارج في الذهن، إما على الفور وإما بعد التأمل. شنو المراد من هذا اللزوم؟ أي أنحاء اللزوم المعتبر؟ هذا خلاف بين البيانين وبين بين المناطق. المناطق في تحديد سعة دائرة اللزوم في الدلالة الالتزامية اختلفوا على قولين، المناطق اختلفوا على قولين. الأكثر المحققون منهم قالوا بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية خصوص اللزوم البين بالمعنى الأخص، اللزوم البين بالمعنى الأخص هو قوام وعماد الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية لا تتحقق إلا إذا كان بين المعنى الخارج وبين المعنى الموضوع له هناك لزوم بين بالمعنى الأخص. شنو حد اللزوم البين بالمعنى الأخص؟ هو كفاية تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم. هذا اللازم البين بالمعنى الأخر. المحققون من المناطق اعتبروا الدلالة الاستذات في الدلالة الاستذانية اعتبروا اللزوم البين بالمعنى الأخر، وهذا اللي احنا نعرفه من خلال دراستنا. البعض من المناطق قالوا بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية، بعض من المناطق قالوا بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية الأعم من الدلالة من اللزوم البين بالمعنى الأخص واللزوم البين بالمعنى الأعم، فاعتبروا اللزوم البين سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. اللزوم البين يضاف إلى أن تصور الملزوم لا يكفي، بل لا بد من تصور اللازم للجزم بالنسبة للجزم بالملازمة. افتهمنا الآن قولي المناطق. تعال إلى البيانيين. البيانيون قالوا بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية عندنا، اللي راح نستعمل الدلالة الالتزامية مثلا بالكنايات، مرادنا من الدلالة الالتزامية لاحظوا مطلق الترتب ومطلق التبعية، سواء كانت هذه التبعية وذاك الترتب على نحو اللزوم البين أو لم يكن على نحو اللزوم البين، المهم أن هناك لزوما وترتبا وتبعية على نحو اللزوم البين أو حتى غير البين الذي يحتاج إلى القرينة، يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى التأمل، هذا أيضا نعتبره من الدلالات الالتزامية. فالمراد مراد المصنف حينما يقول واعتبر في الالتزام شرط الالتزام اللزوم الذهني، مراد من اللزوم اللزوم الأعم من البين وغير البين، كل لازم كل تابع كل مترتب احتاج إلى الدليل أو لم يحتاج إلى الدليل، كان يكفي في تصور الملزوم أو لم يكفي في تصور الملزوم، كل أنحاء التابع والترتب مأخوذ في هذا اللزوم الدلالة الالتزامية عند أهل البيان. فأهل البيان توسعوا في الدلالة الالتزامية. قال أي كون المعنى الخارج بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه، إما على الفور كما في الضحك بالنسبة إلى الإنسان، على الفور مجرد أن تقول إنسان ينطبق إلى ذهن الضحك اللي هو لازم بين بالمعنى الآخر، أو بعد التأمل في القرائن كالحدوث بالنسبة إلى العالم، العالم حادث، العالم يلزم منه يلزم له الحدوث، لكن هذا اللزوم يتوقف على القرائن والأدلة، لا بد أن نسوي قياس، العالم متغير وفي المتغير حادث، ننتهي إلى أن العالم حادث. هذا اللزوم هذا أيضا يعتبر لزوما يعتبر في الدلالة الالتزامية عند أهل البيان. قال أما على الفور أو بعد التأمل في القرائن والأمارات، وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلا، لا مو هذا المراد، مو المراد من اللزوم اللزوم الذهني اللي ذكره المصنف هو اللزوم البين، لا المراد أعم من ذلك. يقول الشارح وليس المراد باللزوم الذهني اللي ذكر المصنف في شرط اللزوم في شرط الدلالة الالتزامية، ليس المراد عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المتمى، يعني عدم تعقل المعنى الخارج عن تعقل المعنى الموضوع له المسمى، يعني الموضوع له في الذهن أصلا، أعني اللزوم البين، لا مو هذا المراد، مو خصوص اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين، هذا المنطقيين يعني بعض المنطقيين مو المحققين، المحققين وهذا اللي راح أذهلنا أن المحققون من المناطق اعتبروا في الدلالة الالتزامية اللزوم البين بالمعنى الأخر. قال أعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين، هذا اللزوم البين يعني سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، وإلا يذكر شاهدين على هذا التعميم. بل الشيخ علي الصدر عندكم سؤال؟ الآن المصنف قال أن المراد من اللزوم في الدلالة الالتزامية مطلق الترتب ومطلق التبعية، مو خصوص اللزوم البين سواء كان بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الشاهد على ذلك؟ يقول الشاهد على ذلك هو أن أهل البيان يطلقون على الكناية أنها دلالة التزامية. الكناية استعمال للازم والملزوم، أكو تلازم بين المعنى الكنائي وبين المعنى الموضوع له، بين المعنى الصريح. مثل أن يكني المتكلم عن الجود بكثرة الرماد، يقال زيد كثير الرماد. ليش؟ يقولون لأن الجود ملزوم وكثرة الرماد لازم، كثرة الرماد لازمة للجود. الجود يعني الكرم، يعني البذل، يعني السخاء، يعني إطعام الضيف، يعني إحراق النار للطعام، يعني كثرة الرماد. كم واسطة بين الجود وبين كثرة الرماد؟ أكو وسائط ربما متعددة، أكو كنايات أبعد بعد وسائط تتعدد. يقول إذا لم نقل، شوي لاحظوا، إذا لم نقل بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية هو مطلق الترتب ومطلق التبعية، تخرج مثل هكذا كناية، مثل هكذا كناية تخرج عن الدلالة الالتزامية، لوضوح أن لا ينسبق الذهن من مجرد كثرة الرماد إلى الجود، ولا ينسبق من الجود كثرة الرماد. إذا اقتصرنا على في الدلالة الالتزامية بين قوسين الكناية، لأننا نحن من أنحاء الدلالة الالتزامية، إذا اقتصرنا في الدلالة الالتزامية على خصوص اللزوم البين بالمعنى الأخف، كثير من الكنايات تخرج عن حد الكناية ولا تكون كناية. مع أن كمل، مع أن البيانيين التزموا بتلك الكنايات وصارت تلك الكنايات مشهورة من الوضوح بمكان بحيث لا يمثل إلا بتلك الكنايات، فكيف يمكن إخراج تلك الكنايات التي أجمعوا على كونها من الكنايات ومن الدلالات الالتزامية؟ إذن لابد أن نفهم أن البيانيين التزموا بأن المراد المأخوذ في الدلالة الالتزامية مطلق الترتب ومطلق التبعية، وإن لم يكن لازما بينا بالمعنى الآخر. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني لاحظوا، إذا كان المعتبر في الدلالة الالتزامية خصوص الدلالة، خصوص اللازم البين بالمعنى الأخص، يعني ما يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم، إذا كان هذا المعتبر في الدلالة الالتزامية عند أهل البيان، حينئذ هاي الدلالة الالتزامية اللي سابقا سميناها دلالة عقلية، هاي الدلالة العقلية بعد ما يحصل بها اختلاف الوضوح والخطأ. إذا كل الدلالات على حد سواء، كل الدلالات الالتزامية هي يلزم من تصور ملزومها تصور اللازم، بعد ماكو دلالة أولى من دلالة، ماكو دلالة أوضح من دلالة، كلها بينة بالمعنى الأخف والسلام، بعد ماكو اختلاف في الوضوح والخطأ، فما راح يحصل اختلاف في الوضوح والخطا في الدلالات الالتزامية العقلية، كما ما كان عندنا اختلاف في الوضوح والخطا في الدلالات المطابقية. الدلالات المطابقية اتفقنا قلنا ما في اختلاف في الوضوح والخطا، الدلالة المطابقية أمرها لا يدور بين الوضوح والخطا، إنما يدور أمر الدلالة المطابقية بين الوجود والعدم، إما توجد وإما لا توجد. العالم بالوضع توجد له الدلالة المطابقية، غير العالم بالوضع لا توجد له الدلالة المطابقية. مو أن الدلالة المطابقية عند العالم بالوضع أوضح وأظهر من عند غير العالم بالوضع، إما توجد وإما لا توجد. كذلك في الدلالة العقلية، إذا التزمنا بأن الدلالة الالتزامية خصوص اللزوم البين بالمعنى الأخص، نقول الدلالة العقلية أيضا كذلك يدور أمرها بين الوجود وبين العدم. فإذا ما عندنا اختلاف في الوضوح والخفاء لا في الدلالة المطابقية ولا في الدلالة العقلية، إذا تعريف المصنف وين راح ينطبق؟ اختلاف الدلالة من حيث الوضوح والخفاء وين راح ينطبق؟ ما راح ينطبق على شيء، إذن لابد من التعميم حتى ننهزم من هذا المحذور، لابد من تعميم الدلالة الالتزامية إلى اللازم البين مطلقا، بل حتى غير البين سواء كان بينا أو غير بين مطلق التابع والمترتب. قال وإلا، يعني وإن لم نقل بذلك التوسع بل التزمنا بأن المراد من اللزوم حصول ما لا ينفث، اللزوم البين، إذا لم نقل كذلك وإلا لخرج، أولا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية، مع أن هذا الأمر ما مسلم، كلهم يقولون الكناية دلالة التزامية والكناية تختلف من كناية إلى كناية في الوضوح والخفاء، هذا أولا. ثانيا ولما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما لم يتأتى في الدلالة المطابقية، كما كان في الدلالة المطابقية ما في اختلاف في الوضوح، كذلك في الدلالة الالتزامية لا اختلاف في الوضوح. وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى هذا اللي قال المصنف. شنو اللي قال؟ قال والثانية بالتضمن والثالثة بالالتزام وشرطه اللزوم، لم يقل اللزوم مطلقا، قال اللزوم الذهني، قيد اللزوم بالوصف بأن ذلك اللزوم لزوما ذهنيا، قيد اللزوم بالذهني. ليش؟ يقول الشارح مراده من هذا التقييد إلى أن الشرط هو وجود اللزوم الذهني، ولم يشترط الوجود اللزوم الخارجي، ما مشترط اللزوم الخارجي، بل اللزوم الخارجي أحيانا ما موجود في بعض الدلالات. قال وتقييد اللزوم، يعني المصنف إنما قيد اللزوم بالذهني وقال شرط اللزوم الذهني وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى، فإنه يدل، هاي كالعمى يعني كاللزوم الموجود في العمى، كالعمى فإنه يدل على البصر التزاما، العمى يدل على البصر بالدلالة الالتزامية مو بالدلالة التضمنية كما هو واضح، لأن العمى مو مركب من عدم زائدا بصر، لا، العمى هو العدم المضاف إلى البصر، فدلالة عليه دلالة التزامية. قال فإنه يدل على البصر التزاما لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصر، أن يكون بصيرا، لأن العمى هو، لأنه يعني لأن العمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا، تقابل بينهما تقابل الملك والعدم، مع التنافي بينهما في الخارج، مع ذلك هم دخلوه في الدلالة الالتزامية، قالوا دلالة الالتزامية، مع أنه مو فقط ماكو لزوم خارجي، بل أكو تنافي أشد بعد من عدم اللزوم، أكو تنافي خارجي، مع ذلك قالوا هذه دلالة الالتزامية. هذا شنو معناه؟ معناه أن المعتبر في الدلالة الالتزامية خصوص اللزوم الذهني، وجد اللزوم الخارجي أو فقد، ما العلاقة الشرط اللزوم الخارجي، الدلالة الالتزامية لا بشرط من ناحية اللزوم الخارجي، مع التنافي بينهما في الخارج ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني. ابن الحاجز حينما وصل إلى هذا المطلب خالف ونازع في اشتراط اللزوم الذهني، قال لا يعتبر اللزوم الذهني، خلافا لما ذكره المصنف. المصنف اشترط في الدلالة الالتزامية وجود اللزوم الذهني، ابن الحاجب نازع في ذلك. منازعة ابن الحاجب لابد من باب حسن الظن بابن الحاجب، لابد أن نوجهها بكيفية تكون مقبولة، وإلا أصل الاشتراط هذا اللي احنا ذكرناه اللي ما ذكر الشارح، أصل الاشتراط أمر مفروغ منه، أصل اشتراط اللزوم أمر مفروغ منه، لا مناص عنه، لابد من الالتزام به، لابد من الالتزام باشتراط اللزوم في الدلالة الالتزامية، وذلك لأنه لو لم يشترط الالتزام لكان اللفظ صالحا للدلالة على أي معنى خارج، وتعيين معنى خارج دون سائر المعاني هذا ترجيح من دون مرجح. شنو خصوصية الضحك اللي يدل عليه لفظ الإنسان ولا يدل على أي معنى خارج آخر؟ إذن لابد من اشتراط اللزوم للتخلص عن محذور الترجيح من دون مرجح. فإذن نشترط اللزوم، لكن وين الخلاف؟ يبدو أن ابن الحاجب لم يخالف في أصل اشتراط اللزوم، لا، ابن الحاجب كأنما خالف فيما يتوهم أنه شرط. ابن الحاجب حينما يسمع المشترطين يقولون يشترط اللزوم الذهني، هو يتصور يتوهم يعتقد أن المراد من اللزوم الذهني خصوص اللزوم البين، فحينئذ هو ينازع في ذلك، لو هو الحق أن ينازع في ذلك ويقول لا يعتبر خصوص اللزوم البين، بل هناك من الكنايات ما أجمع البيانيون على أنها كناية دلالة التزامية، مع أنها ليست بين لازمها وملزومها، لزوم بين. فإذا اللي نازع ابن الحاجب اللي نازع في هذا الشرط يبدو أن مراده من النزاع هو الاقتصار على اللزوم البين، منازعته في تلك الاقتصار في هذا الاقتصار، ونحن لا نقول بذلك الاقتصار، فيبدو أن لا خلاف بيننا وبين ابن الحاجب. قال ومن نازع، يعني ابن الحاجب اللي نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين، هو أراد اللزوم البين وقال لا يشترط اللزوم البين، إذا كان هذا مراده احنا أيضا نوافقه في ذلك المطلب. قال فكأنه أراد اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعقله، يعني تعقل المسمى، يعني اللزوم البين بالمعنى الآخر، وهذا مراد. ليش هذا منين اجى؟ يقول لأن هم بالمنطق اعتبروا في الدلالة الالتزامية اللزوم البين بالمعنى الأخر، فأنت حينما تطلق وتقول يشترط في الالتزام اللزوم الذهني ينسبق الذهن إلى ذاك الاشتراط، فانسبق الذهن إلى ذاك الاشتراط فنازع وقال لا موجب للالتزام بخصوص اللزوم البين بالمعنى الأخر، لا بد من التعميم، إذا كان هذا مراد احنا نوافق في ذلك. قال ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه هو أراد اللزوم أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين بقوله ولو لاعتقاد المخاطب. هذا يعني هو الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد.